بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا أن في النبوي المشهور المحكي عن الكافي والعلل اللي هو لعن الله المتشبهين من الرجال في النساء والمتشبهات من النساء بالرجال، هذا النبوي فيه أربع احتمالات. بالأمس بينا احتمالين، اليوم راح نعيد الكلام. الاحتمال الأول أن هذا النبوي يدل على حرمة تزيين الرجل بما يختص بالنساء وبالعكس، لكن من حيث اللباس. وهذا الاحتمال احنا صرفناه برواية العلل ورواية يعقوب ورواية أبي خديجة وسماع ورواية أبي عبد الله، قلنا هذا الاحتمال بعيد، يعني أنه يلبس، هذا اللعن وارد على خصوص اللبس، هذا بعيد. الاحتمال الثاني أن يدل هذا النبوي على حرمة أن يدخل الرجل في عداد النساء وتدخل المرأة في عداد الرجال، سواء بالتأنث والتذكر أو باللباس أو لبس أنه السوار والخلخال ونحو ذلك من الأمور. المصنف أيد هذا الاحتمال في خبر العلل، لأن خبر العلل احنا قرأناه بالأمس، لكن لا بأس أنا أذكركم من باب التذكير أنه هذا هو الخبر. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات، إن عليا عليه السلام صح رأى رجلا به تأنيث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له أخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعن الله إلى آخر الحديث. هذا هو الاحتمال الثاني اللي أيد المصنف بهذه الرواية. الاحتمال الثالث أن يدل النبوي على خصوص اللواط والمساحقة، اللي احنا قلنا في الدرس السابق أنه يريد أن يجر الرجال إليه، وهي تريد أن تفعل في النساء ما يفعل الرجال بهن مثلا. انزين، والمصنف استشهد لهذا الاحتمال برواية يعقوب أعتقد وأبي خديجة، صحيح رواية يعقوب لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء إلى آخر الحديث، رواية أبي خديجة انزين عن أبي عبد الله لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وهم المخنثون واللائي ينكحن بعضهن بعض. هذا هم عندنا مؤيد لهذا الاحتمال. الاحتمال الرابع أن لا يدل الخبر على الحرمة. الأول والثاني والثالث كان أنه يدل على الحرمة. الاحتمال الرابع عليكم السلام، الاحتمال الرابع أن الخبر لا يدل على الحرمة، بل يدل على ماذا؟ على الكراهة، يعني كراهة أن يتشبه أحدهما بالآخر. زين، والمصنف استشهد لهذا الاحتمال برواية سماع عن رجل يجر ثيابه قال إني لأكره أن يتشبه بالنساء، والرواية المروية عن الإمام الصادق صلى الله عليه وآله كان يقول أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها، واضح؟ فيحمل على الكراهة. ثم قلنا أن الحكم المذكور اللي هو حرمة لبس كل من الرجل والمرأة ما يختص بالآخر، هذا الحكم مشكل، أن نفتي بالحرمة مشكل. إذن خلاصة الكلام، التزيين والتشبه لا دليل على حرمتهما، كي يصل المجال إلى البحث في أن الاكتساب بهما هل هو حرام أم لا. ليش؟ لأن الاكتساب بهما ليس اكتسابا بالعمل المحرم. طيب، نطبق هذا المقدار. قال: فالحكم المذكور لا يخلو عن إشكال، وهذا أنا بينته. مطلب جديد، الخنثى المشكل. احنا عندنا الخنثى تارة تكون الغالب عليها الآلة الذكرية، وأخرى الآلة الأنثوية، وأخرى لا، كل الآلتين تعملان، يعني الذكورية والأنوثية، يعني كل آلة تعمل، فبالتالي تسمى هذه خنثى مشكل. هذه الخنثى المشكل لا يجوز لها أن تتزين بما يختص بالرجال، ولا يجوز لها أن تتزين بما يختص بالنساء، بل لا بد لها أن تتزين بالمشتركات. شنو الأمور المشتركة؟ المرأة تلبس فضة، الرجل يلبس فضة، خو تلبس فضة، ذهب ما تلبس مثلا، الرجل يلبس كوت مثلا في البرد، هي تلبس كوت، المرأة أيضا تلبس كوت، فبالتالي هذه لا بد لها أن فقط وفقط تلبس المشتركات بين الرجال والنساء. لماذا؟ لأن هذه الخنثى لديها علم إجمالي. هكذا هي تقول: لو كنت ذكرا فيحرم علي التزين بما يختص بالنساء، ولو كنت أنثى يحرم علي التزين بما يختص بالرجال. الآن هي لا تعلم أي ثوب يجوز لها لبسه، وأي ثوب يحرم عليها لبسه، يعني الأمر مردد بين اللبسين، مع علمها بحرمة أحد اللبسين. واضح؟ هذا شلون نظيرة شنو؟ نجاسة أحد الإناءين. لو كان عنده إناءين يعلم بنجاسة أحدهما، هنا لابد أن يعمل بالاحتياط ويجتنب عن كلا الإناءين. الخنثى من باب المقدمة العلمية يجب عليها أن تجتنب عما يختص بالرجال وعن الأمور المختصة بالنساء، كي يحصل لها العلم بالاجتناب عن الحرام الواقعي. أقول هذا الكلام احنا ذكرناه، لكن هذا مبني على شيء، مبني على أن الدليل على حرمة تزيين الرجل بما يختص بالنساء، وبالعكس شنو الدليل؟ حرمة التشبه. زين، واضح؟ يعني إذا قلنا أن التشبه حرام يأتي هذا الكلام بالنسبة للخنثى. زين، لو قلنا أن التشبه حرام، هل يتم هذا الكلام الذي ذكرناه؟ لا، ما يتم. لماذا لا يتم؟ لأنه لو بنينا، حتى لو بنينا على حرمة التشبه، هنا لا يتحقق التشبه من الخنثى. ليش؟ لأن التشبه من الأمور القصدية، والقصد فرع العلم. يعني أنا إذا أردت أن أقصد شيء لابد أن أعلم أولا حتى يتحقق مني القصد. فإذا كان المكلف لا يعلم بأنه يتشبه بهذا الفعل الخارجي بالأنثى أو يتشبه بالرجل، فبالتالي كيف يقصد التشبه؟ عرفتوا شنو أقول؟ يعني مرة أخرى، الآن لو كان عندنا رجل يريد أن يتشبه بالأنثى، هذا يعلم أنه هذه الأمور مختصة بالأنثى وهو يريد أن يتشبه بها. لو كان عندنا أنثى أيضا هي تعلم بأن هذه الأمور مختصة بالرجال وهي تريد أن تتشبه بالرجال، هذه الخنثى تعلم بماذا؟ لا تعلم بشيء. فكيف تقول أنه يحرم عليها التشبه مع أن التشبه من العناوين والأمور القصدية؟ القصد لا يتأتى، واضح؟ ليش لا يتأتى القصد؟ لأن الخنثى لو أرادت أن تتشبه بالنساء كيف يمكنها ذلك؟ كيف يمكنها التشبه؟ لعلها هي أنثى، يمكن هي أنثى، شلون ما تقدر؟ صح ولا لا؟ وإن أرادت أن تتشبه بالرجال أيضا لا يمكنها ذلك، إذ لعلها هي ذكر. الحاصل الخنثى لا تعلم بصدور الحرام منها ولو بالعلم الإجمالي. نطبق هذا المقدار، يقول ثم الخنثى يجب عليها ترك التزيين. أقول يجب عليها، كان أفضل يقول لا يجوز لها، إحنا في حرمة التزيين. ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة كما صرح به جماعة، صرح بماذا؟ بوجوب ترك الزينتين المختصتين بالنسبة للأنثى للخنثى المشكل، لأنها يحرم عليها لباس مخالفها في الذكورة والأنوثة، وهو مردد بين اللبسين. واضح؟ وهو مردد بين اللبسين، لبس الذكر ولبس الأنثى. يعني الخنثى لا تعلم أي ثوب يجوز لها لبسه وأي ثوب يحرم عليها لبسه. فيجتنب، يعني الخنثى تجتنب، حتى هني الضمائر هم مو قادر يخليها تجتنب، يجتنب على العموم. فتجتنب الخنثى عنهما من باب المقدمة العلمية، كي يحصل لها العلم بالاجتناب عن الحرام الواقعي. يقول لأنهما، يعني لأن اللبسين المختصين من قبيل المشتبهين في أطراف العلم الإجمالي. شلون إذا عندك أنت إناءين أحدهما نجس يجب الاجتناب عنهما؟ كذلك الحال بالنسبة إلى اللبسين، لأنهما من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة أحدهما. ويشكل بناء على كون مدرك الحرم حرمة التشبه. أنت حتى لو قلنا بحرمة التشبه وقلنا أن مدرك الحكم ودليل الحكم هو حرمة التشبه، التشبه هنا لا يتحقق. واضح؟ بأن الظاهر من التشبه صورة علم المتشبه. إذا المتشبه لا يعلم، كيف يتحقق منه القصد إلى التشبه؟ انتهى الكلام في هذه المسألة، وهي التزيين اللي هو احنا قلنا الآن ليس بحرام. زين، طبعا حطوا بالكم ليس بحرام بمعنى أنه كراهة أن يلبس الرجل ملابس المرأة، وأنه المرأة تلبس ملابس الرجل. المسألة الثالثة من مسائل النوع الرابع، وهو ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما. حطوا بالكم احنا دائما لما نجي للمسائل ما نعرف نصور المسألة، لأننا بنقول هذا عمل محرم يحرم الاكتساب به. شنو هو المسألة الثالثة؟ التشبيب. التشبيب في اللغة ذكر محاسن المرأة وأوصاف المرأة في الشعر، يعني مو أنه كلام عادي، لابد في الشعر. يعني يجيب له شاعر يقول حق الشاعر أعطيك مثلا 5 دراهم، لا الشاعر ما يرضى 5 دراهم، أعطيك 100 درهم صف لي، مزين صف لي هذه المرأة. مزين هذا واحد. اثنين، المراد من المرأة هنا المرأة المعروفة مو المبهمة، لأن إذا المبهمة ليس حرام، مرأة مبهمة دعدو، مدري إنه من الدعد، لابد أن تكون مرأة معروفة. هذا واحد. اثنين، بلي
سلمى، واحدة اسمها سلمى،
يعني بالتالي تكون امرأة معروفة، هذا أولا. وثانيا أن تكون المرأة مؤمنة محترمة، أما المرأة غير المحترمة وغير المبالية فهذا ما يحرم التشبيب فيها، لأن هي في الواقع شنو؟ فاضحة نفسها، بنفسها طالعة ومحاسنها كلها تبين، والناس كلهم ينظرون إليها. المحقق الكركي رحمه الله لما إجى لهذا البحث قال عرف التشبيب بذكر محاسن المرأة المعروفة المؤمنة المحترمة بالشعر. شوف شلون قيده، قيده بالشعر، هذا يسمونه تشبيب. يعني مو واحد قاعد يسولف ويقول أنه فلانة مثلا طويلة وأنه لا، هذا ليس تشبيب. لابد أن يكون شاعر ويكون رجل يعرف شلون أنه يلقي الشعر. من ذلك نفهم بأنه ما لا يكون من قبيل الشعر لا يكون داخلا في هذا البحث. إذا أحد سألنا قال التشبيب شنو، الآن خلاصة الكلام حتى لا نطول، ذكر أوصاف المرأة المؤمنة المحترمة التي هي أفرض مثلا مستورة، ذكرها بالشعر. الحين شلون يصير هذا مكسب؟ أنا أجيب الشاعر وأعطيه الأموال كي يعني ينظم فيها شعرا وأمام الناس. ليش صاحب المقاصد ذكر في الشعر، يعني قيده في الشعر؟ تعرفون ليش؟ لأن التشبيب في عرف الأدباء والشعراء هو ذكر محاسن المرأة وأوصاف المرأة في الشعر، هذا اصطلاح عند الأدباء والشعراء. أنت مو كيفك تجي تصطلح على العموم. شنو دليل حرمة التشبيب؟ راح نذكر خمسة وجوه، بعدين راح نعبر عنها الوجوه الخمسة والوجوه الخمسة. حفظوها الله يرضى عليكم، لأن ما راح أعيدها مرة أخرى. الوجه الأول على حرمة، راح نستدل على حرمة التشبيب بخمسة وجوه. الوجه الأول أن كشف محاسن المرأة المحترمة افتضاح لها، والتشبيب مصداق لفضح هذه المرأة المحترمة وهو حرام. الوجه الثاني أن هذا هتك لهذه المرأة المحترمة، وهتك المؤمن والمؤمنة حرام، حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة، فبالتالي هذا التشبيب مصداق لهتك حرمتها. الدليل الثالث أن في ذكر محاسنها وجمالها وأوصافها في أنه أمام الملأ وأمام الناس، هذا فيه إيذاء لهذه المؤمنة، وإيذاء المؤمن حرام. الدليل الوجه الرابع أن وصف هذه المرأة وبيان أوصافها يوجب إغراء الفساق وولع الفساق بهذه المرأة المؤمنة المحترمة وهو حرام، الإغراء حرام. الدليل الخامس أن هذه المرأة إذا لم تكن متزوجة لا أحد يرغب بالزواج منها، بعد ما إجا هذا فضحها وذكر أوصافها، إنزين فبالتالي الناس سيتنفرون منها، صحيح؟ لأنه أحدث نقصا في شرفها وفي حرمتها. إنزين إذا كانت متزوجة خب زوجها ينفر منها، زوجها يجي كلها شلون هذا يوصفك بهذه الأوصاف؟ من أين علم؟ أنت تدرخ الشعراء أخو بعد ذمة وضمير في السابق، أغلبهم ذمة وضمير ماكو، فبالتالي يعطون فلوس وهو أنه يذكر فيصف المرأة كأنه يعريها مثلا أمام الناس، فالزوج سينفر منها ولعله يطلق زوجته بسبب هذا آمر نطبق هذا المقدار. يقول المسألة الثالثة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة. شفتوا كم قيد؟ تبي أبين القيود شلون؟ أنه ليش يذكر القيود؟ احنا قلنا المرأة المعروفة في مقابل المرأة المبهمة، المؤمنة في مقابل المرأة اللا مبالية بدينها، المحترمة المحترمة بحيث أنه لا تكون فاجرة. يقول وهو يعني التشبيب، منو ذكر معنى؟ يقول كما في جامع المقاصد المحقق الكركي رحمه الله حين يعرف التشبيب، ذكر محاسنها وإظهار شدة حبها بالشعر، يعني قاعد يتغزل فيها وقلبي مولهن ومدشن من الحش اللي يقولون الشعراء، أني أنا يعني قلبي متعلق فيها على العموم. من أول المسألة الثالثة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة حرام. شفتوا حرام وين إجيت؟ على ما عن المبسوط وجماعة كالفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني، واستدل عليه يعني على حرمة التشبيب بخمسة وجوه. يلا وجه وجه. بلزوم تفضيحها هذا الأول، وهتك حرمتها هاي الثاني، وإيذائها هاي ثلاثة، وإغراء الفساق بها هذا أربعة، وإدخال النقص عليها وعلى أهلها خمسة. خمسة وجوه. ولذا يعني لأجل أن التشبيب يستلزم هذه الوجوه الخمسة، لا ترضى النفوس الآبية يعني النفوس العالية في مقابل النفوس الدنية ذوات الغيرة والحمية أن يذكر ذاكر عشق بناتهم وأخواتهم، بل أكثر من هذا البعيدات من قراباتهم، حتى لو كانت بنت خالته بنت عمته، يعني واحدة بعيدة الآن مو أخته أو بنته، لا بالتالي لا أحد يقبل أنه ذلك. إذن هذه هي الأدلة على حرمة التشبيب. المصنف يقول كل هذه الأدلة أصلا لا تنفع ولا تصلح لإثبات الحرمة. الآن هذا كلام غريب من المصنف، لكن إحنا قاعد نشرح الكتاب وما أدري أي دليل راح يثبت لنا حرمة التشبيب إذا هذه الأدلة ما تثبت حرمة التشبيب، لكن بعد الشيخ الآن كما سنبين. يقول المصنف هذه الوجوه الخمسة لا تصلح لإثبات حرمة التشبيب. جيب الأول. الأول أصلا لا دليل على حرمة فضح المرأة بمثل هذه الأمور. هو شنو قاعد يفضح؟ هو قاعد يذكر محاسنها وكمالها وحسنها، وهذا لا دليل على حرمة افتضاح المرأة بهذه الأمور. ما قاعد يذكر أشياء والعياذ بالله مثلا مساوئ أو أذكار مثلا ذكر يشين المرأة، لا، يقول مرأة طويلة جميلة كذا من بني كذا من بني تميم مثلا، لا يزعلون منا بني تميم إذا أحد يسمع. طبعا هذه المرأة أي مرأة قاعد نتكلم عنها اللي ما في دليل على حرمتها هو غير المتزوجة. أما ذات البعل لا، ذات البعل ما يصير لأنه يحرم التشبيب بها، لكن هذه الحرمة ثابتة من أي جهة؟ بالعنوان الأولي ولا الثانوي؟ بالعنوان الثانوي، بعنوان أنها ذات بعل. يعني لو لم يكن هذا العنوان الثانوي موجودا ما الدليل على حرمة التشبيه بها؟ واضح؟ إذن هناك عنوان ثانوي ينطبق على هذه المرأة المتزوجة، ونحن كلامنا في العنوان الأولي وكلامنا في المرأة المحترمة المؤمنة المعروفة من حيث هي كذلك بلا زيادة أوصاف أخرى عليها، زين، ومن دون أن ينطبق عليها عنوان ثانوي. هذا الوجه الأول أبطلنا. الوجه الثاني شنو كان؟ الهتك. ما في دليل على حرمة الهتك بالمعنى اللي ذكرناه. يعني أني أنا أذكر أصف المرأة الجميلة أبين جمالها، خب خلي يكون هتك، لكن أي دليل على حرمة الهتك بهذا المعنى؟ هذا أنه لا نقبله، حتى لو قلنا أن هذا الشاعر مثلا هتكها. طبعا شنو هتكها؟ هتكها قال عنها أنها جميلة وطويلة ولها مثلا عين واسعة ونحو ذلك. على هذا حتى على هذا التقدير، هذا الهتك، هذا النوع من الهتك لا دليل على حرمتي. إنزين، الوجه الثالث وهو أنه يؤذي المرأة، هذا إيذاء لها، لأنك أنت جاي أنه تذكرها بالشعر أمام الناس يؤذيها. أصلا ما في دليل على حرمة الإيذاء بالتشبيه. مثلا لو سأل شخص، إجا شخص يريد يتزوج في محضر جماعة، سأل عن بنت من البنات اللي هم من العوائل المعروفة والبنت المعروفة، إنزين، فجاء رجل ووصف له هذه مثلا جمال هذه البنت وكمال هذه البنت وأدب هذه البنت وأخلاق هذه البنت. طيب خليها يلزم منا الإيذاء، يعني شنو تتأذى؟ خل تتأذى، شو تسوي له؟ ستسى، صح ولا لا؟ فبالتالي حتى لو علم هذا الواصف بأنها تتأذى من ذلك، لا دليل على حرمة الإيذاء بهذا المعنى الذي ذكر. طبعا إذا كان بنانا نحكي كذي، خل كلام سهل، هذا الحق والأنصاف كلام مو صحيح. هذه الأدلة تثبت حرمة التشبيه، بس الشيخ مصر على أنها لا تثبت. الآن راح يتمسك بعدين بأدلة هي أضعف من هذه الأدلة، والعصمة لأهلها. الوجه الرابع أن التشبيب يتسبب بإغراء الفساق بهذه المرأة. الفساق لما يسمعون هذا الشاعر يذكر هذه المرأة، إنزين، أقول إغراء يعني شنو؟ يعني إيجاد الميل القلبي نحو هذه المرأة، هذا لا دليل على حرمته. ما هو الدليل على حرمة إيجاد الميل القلبي؟ وحطوا بالكم، ترى الشاعر أو المتكلم عندما وصفها وصف جمالها وكمالها وحسنها، ما قال شيء آخر، يعني لم يسأ إليها بشيء. وإلا خب إذا أساء وذكر مثلا أشياء تشين هذه المرأة، هذا بلا ريب. إحنا قاعد نتكلم في شنو؟ في التشبيب في الشعر. تقارين شعر، تشوفون بعض الشعراء يجي أنه مثلا أو بعد ما بيض القذال وشاب أصبو لوصل الغيد أو أتصاب هبني صبوت، ويبتدي شوي شوي بالغزل ماله، وبعدين يذكر سعاد وأن سعاد مثلا خشمها كذا. الشاعر في التشبيب يذكر كمال المرأة ومحاسن المرأة وأنها فريدة من نوعها ومؤدبة وخلوقة نحو ذلك. إذن لا دليل على حرمة إيجاد الميل القلبي نحو هذه المرأة المحترمة. بقى عندنا الوجه الخامس، وهو أن التشبيب يستلزم إدخال النقص عليها وعلى أهلها، لأنهم يجون الناس يقولون شنو هاي بنت فلان المعروف، شلون يقولون فيها هذا الشعر؟ نقول هذا لا دليل على حرمة إدخال النقص الحاصل بهذا النحو من التشبيب وبهذا المعنى. ليش؟ لأن هذا خب أدخل نقصا. خلنا نفرض أنه قالوا أن هذه بنت فلان وصفوها في الشعر، لكن وصفوها بأوصاف جميلة. الحاصل المدعى حرمة التشبيب، اللي قاعد يدعي حرمة التشبيب شو بيقول؟ كل تشبيب حرام، كل تشبيب. إن سأله نقول له أيها الفقيه لماذا حكمت بحرمة كل تشبيب؟ يقول لأن التشبيب مستلزم للوجوه الخمسة. عرفته؟ احنا هم نجيب نقول لا، في بعض الموارد لا يتحقق شيء من المذكورات الخمسة. فالوجوه الخمسة أخص من المدعى. ليش؟ لأنك تقول كل تشبيب حرام، وإحنا نجاوبك نقول قد يوجد تشبيب حرام من دون أن يستلزم الهتك والإيداء والنقص والوجوه الخمسة اللي ذكرناها. بل الحين شنو قلنا؟ قلنا أنه هذا أخص من المدعى، بل هذه الوجوه الخمسة أعم من التشبيب. ليش؟ لأن الوجوه الخمسة قد تحصل بلا تشبيب، صح ولا لا؟ مو أنه مو على نحو الشعر وكذا، يجي واحد قاعد يصف فلانة، فبالتالي هذا يلزم منه إيداء ويلزم منه هتك ويلزم. الخلاصة النسبة بين الوجوه الخمسة وبين حرمة التشبيب أي نسبة؟ العموم من وجه عندنا، لأن كل واحد منهما أعم من الآخر من جهة وأخص منه من جهة أخرى. عندنا مادة اجتماع ومادة افتراق. خلونا نبين مادة الافتراق. مادة الافتراق من جهة الوجوه الخمسة شنو هي؟ الرجل يتشبب بالمرأة المؤمنة المحترمة فيما بينه وبين نفسه. يقول شعر بالغرفة محسن. لا أحد يطلع عليه، ما حد جاي سمعه. زين، هنا التشبيب موجود. زين، أنت تقول تشبيب محرم، نقول التشبيب المحرم موجود مع أن الوجوه الخمسة غير متحققة، غير موجودة. فإذا التشبيب قد يتحقق ويفترق هنا. ومادة الافتراق بالنسبة إلى التشبيب من جانب التشبيب فيما لو ذكر الرجل محاسن المرأة من دون شعر. هنا الوجوه الخمسة موجودة، تشبيب أكو؟ لا، ماكو تشبيب لأنه ما ذكرها في الشعر، صح ولا لا؟ تتأذى ومدري شنو وكذا. على العموم حتى لا نطيل الكلام، هذه مادة الافتراق. مادة الاجتماع اللي احنا نتكلم عنها واللي هي محل البحث شنو هي؟ هو التشبيب بالمرأة المحترمة المؤمنة المعروفة في الملأ، في الملأ أمام الناس مع اطلاع الناس على ذلك. هنا الوجوه الخمسة موجودة والتشبيب أيضا موجود. فإذا كانت النسبة، يقول الشيخ، بين الوجوه الخمسة وبين حرمة التشبيب نسبة العموم من وجه، فلا يصلح أحدهما، يعني لا تصلح الوجوه الخمسة أن تكون دليلا على حرمة التشبيب. نطبق، يقول: والإنصاف أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم مع كونها أخص من المدعى. أنا بيّنت أقول مع كونها أخص من المدعى، مو تعتبرون هذا دليل جديد، لا، هاي من تتمات الوجه الأول. يعني ليش أنه لا تنهض هذه الأدلة؟ إنزين، لكونها، يعني لو قايل لكونها كان أفضل، أخص من المدعى. شلون؟ إذ قد لا يتحقق شيء من المذكورات في التشبيب. واضح؟ يشبب أنه بينه وبين نفسه، قاعد في الغرفة مسكر الباب، خل نفرض منتصف الليل ما في أحد بالشارع يسمعه ولا أحد، ويتغزل بالمرأة بالشارع. تشبيب موجود، وجوه خمسة غير موجودة. إذ قد لا يتحقق شيء من المذكورات، يعني الوجوه الخمسة في التشبيب، بل أعم منه من وجه. وهذه الواو اللي عندكم واو، هذه الواو سببت لنا مشكلة. الحين أنا ما أدري أشرحها، لأنه إذا حاط واو شلون راح يسبب لنا المشكلة؟ لأنه ما ينفع إحنا نقول إنزين أنه يجتمع كون الدليل أخص من المدعى وأعم من المدعى. هذا شلون؟ شوفوا، بل وأعم منه، يعني من المدعى من وجه. أنا بينت لكم بالشرح شلون والنسبة. فإذا ليس هذا المراد. هذه الواو أنا أشوفها غير مناسبة، لأنه أنت قاعد تعطف شيء. شوفوا مرة ثانية، مع كونها أخص من المدعى بل وأعم من المدعى من وجه. ما يصير أخص من المدعى وأعم من المدعى. إذن المراد كما بينت في الشرح، فإن التشبيب هذا التعليل بالزوجة قد يوجب أكثر المذكورات. يعني شلون تشبيب بالزوجة قد يوجب أكثر المذكورات؟ يعني أنه ها؟ أحسن، فتتأذى ويحدث لها النقص والهتك وكذا، واضح؟ انزل. ويمكن أن يستدل عليه بما إذن الأدلة التي ذكرناها لا تصلح أن تكون دليلا لإثبات حرمة التشبيه، ويمكن أن يستدل عليه، يعني أن نستدل على حرمة التشبيه بالعمومات الدالة على حرمة اللهو زين والباطل. هذا نرجئه إلى غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.